بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لو أراد أحدنا أن يصف حقيقة هذه الدنيا سيجد أن من الأوصاف الدقيقة أن الإنسان في سير مستمر إلى ربه، ولو أنه في نفس بلدته وحيه ومنزله، إلا أنه في الحقيقة يسير، وهذا السير الذي يقطع به الطريق إلى الله تبارك وتعالى هو الذي جعل عددا من شيوخ التربية في تاريخ الإسلام يختارون هذا التوصيف، فتحدثوا عن منازل ينزل فيها السائر إلى الله تعالى، وتصوروا أن الإنسان عندما يتخذ قرارا بالخروج من حياة العبث إلى حياة الهدف والمسؤولية ويحدد لنفسه هدفا واضحا وهو الوصول إلى الله تعالى، أي الوصول إلى رضوانه والوصول إلى دار قربه ورحمته وكرامته، أنه لا يصل بين لحظة وأخرى، ولكنه ينزل في منازل. هذه المنازل ليست سوى مجموعة من شعب الإيمان الذي بدأ به وسبق إلى قلبه عندما آمن بالغيب وصدق بالبعث واليوم الآخر وجعل هذا العالم المشهود طريقه إلى الإيمان بالعالم المغيب. إذن هؤلاء الذين استعملوا هذا التشبيه يريدون التأكيد على حقيقة، وهي أن العبد يصل إلى الله سبحانه وتعالى عندما يتحقق بمجموعة من الأخلاق التي في معظمها اقتباس من أسماء الله تعالى وصفاته، فيقتبس من أنوار هذه الصفات الإلهية لمستواه. والبعض اختار تعبيرا آخر هو الشعب، شعب الإيمان، على أساس أن الإيمان هو تصديق بالقلب وعمل بالجوارح. فإذا تخيلنا هذا الإيمان شجرة فإن أصلها ثابت في القلب، ولكل شجرة أصول وجذور عليها تقوم، وهذه الجذور هي أصل الشجرة، ومنها تستمد الفروع والجذوع والأغصان الماء الذي به حياتها، ومن فوق هذه الأصول والجذور فروع، وهذه الفروع فيها أغصان وأوراق وثمار. فهذا الإيمان في القلب يثمر مجموعة من الأخلاق الثابتة التي هي أخلاق أهل الإيمان. فأخذ هذا المعنى من الحديث المشهور: الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وللإمام البيهقي رحمه الله تعالى كتاب سماه شعب الإيمان، تتبع فيه من هذه الشعب ما اجتمع لديه مما ورد ذكره في الكتاب الكريم أو في الأحاديث الشريفة، وهي مجموعة من الأعمال الظاهرة والباطنة، ومجموعة من الأخلاق التي يعرف بها أهل الإيمان. والبعض يستعمل لفظا ثالثا هو لفظ المقامات، باعتبار أن هذا السائر المسافر المهاجر الذي قرر أن يصل إلى ربه مقبلا غير مدبر ينزل في مقامات وتمر به أحوال، فالأحوال عارضة ومؤقتة والمقامات مستقرة نسبيا. فهذه المقامات هي نفسها المنازل، والمقام هو خلق من أخلاق الإيمان يكتسبه العبد ويكون عنده علما وحالا يعيشه ويبقى. قد يتعرض للاضطراب أحيانا ويتعرض للضعف أحيانا، ولكنه لا يزول إلا إذا زال أصله الذي هو الإيمان. بينما الأحوال هي مشاعر وانفعالات تعتري هذا السائر إلى الله تبارك وتعالى، ويعبر عن هذه المشاعر ويعبر عن هذه الحالات الوجدانية والعاطفية. فنحن نذكر الكلمات التي يقرب بها المعنيون بهذا الشأن والمتكلمون فيه، فكلهم متفقون أن الإيمان الذي يتحدث عنه الإسلام ليس معزولا عن الوجدان، وليس معزولا عن السلوك، وليس معزولا عن العمل. ولهذا إذا كان الإيمان حيا فلا بد أن تظهر آثاره على صاحبه، وهذه الآثار هي مجموعة من الأخلاق، مجموعة من الصفات، مجموعة من الفضائل، مجموعة من الطباع التي لا تزال في صعود وفي نمو وفي توسع، بقدر الحمد لله ما توسع هذا الإيمان وأنار جوانب قلبه. وهؤلاء الذين صوروا الإنسان مسافرا ومهاجرا وسائرا لم يستثنوا حتى الذي لم يبدأ هذا السير، إلا أن الذي بدأ السير ليس كالذي لم يبدأ، فهذا سائر بوعي يعرف خطوه ويضع مواقع هذا الخطو حيث ينبغي أن توضع، ويرشد هذا السير ويصل في النهاية إلى مطلوبه. والآخر مدفوع إلى ربه، مقود إليه، لا يمكن أن يتصور نفسه واقفا فما من أحد إلا وسيلقى ربه وسيحشر إليه ولو لم يكن يستعد لهذا اللقاء. فكأن هؤلاء الشيوخ وهؤلاء المربون يقولون إذا كنت مسافرا اضطرارا وكنت ستلاقي ربك ولا بد، فمن العقل ومن الحكمة ومن الرشد أن تعد لهذا السفر وأن ترتبه وأن تحسن اختيار المحطات التي تنزل فيها حتى تصل في أمان وحتى تحقق مطلوبك وتحقق مراد الله عز وجل من خلقك وإيجادك وتكريمك إذ جعلك إنسانا. وهؤلاء معظمهم يبدأ بمقام يرونه أول السير وآخرة وبداية الطريق ومنتهاه، وهو التوبة. وذلك لأن الإنسان قبل أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى يكون في حالة ذهول وشرود وغفلة ونوم معنوي، ولو أنه يسير بين الناس ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق. لذلك قالوا هذه اليقظة أو هذه القومة أو هذا الانتباه أو هذه الإفاقة التي يبدأ بها سيره ليست سوى التوبة، إنما هذه التوبة تكون أحيانا توبة إسلام وإيمان، وأحيانا تكون توبة في الإسلام فتكون توبة إحسان، توبة تجديد، توبة تقويم وإصلاح. وهذا هو الذي جعل من كتب في هذه المقامات يقول إن العبد يبدأ بالتوبة وينتهي بالتوبة، فإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهذه من أواخر الصور التي نزلت، وأولها بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه، وأنه بهذه الصورة علم قرب أجله. وذلك أن التوبة وحاجة الإنسان إليها لا تتوقف على مرحلة ولا على فترة دون أخرى، لأنه إذا كان بحاجة في مرحلة أن يتوب من الكفر فقد يكون في مرحلة بحاجة أن يتوب من الكبائر، وقد يحتاج في فترة أن يتوب من الصغائر، وقد يحتاج في فترة أن يتوب من الشبهات، وهكذا يتغير الموضوع الذي يتوب منه. أما التوبة نفسها فما دام العبد عاجزا عن القيام بحقوق الله تعالى وما دامت فوق رأسه الآية التي تقول كلا لما يقضي ما أمره فهو في توبة حتى يلقى الله تعالى. وبعض الصالحين كان يفضل أن يلقى الله تبارك وتعالى بالتوبة وبالافتقار وبالإفلاس، وأن يغيب عن ناظريه ما قدم من العمل الصالح، وأنه يرى أن يقدم بين يديه التوبة والاستغفار والاعتذار والاعتراف والرجوع. وهؤلاء من العارفين، هؤلاء الذين رأوا في آخر المطاف أن يبرأوا من حولهم وطولهم واجتهادهم وعملهم، ورأوا أن أحسن ما يلقون به ربهم هو الافتقار والاعتذار والتوبة. هؤلاء يعلمون أن حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العبد، ولكن حسبه أن يصبح تائبا ويمسي تائبا. إذن التوبة بغض النظر عن موضوعها هي مبتدأ السير ومختتمه، وهذه التوبة لها حوافز ودوافع إذا اجتمعت في قلب عبد أقبل عليها وعجل بها وجعلها توبة نصوحا فيها إخلاص لله تبارك وتعالى، وفيها تعجيل وفورية، وفيها أيضا تعميم ليست معه استثناءات، لأن العبد هو الذي يحتاج إلى ربه وهو الفقير إليه. ونحن نذكر بعضا من هذه الحوافز، لأن مقامات التزكية أولها علم وآخرها حال. لا بد من علم يجتمع في القلب هو الذي يبني هذا الخلق أو ذاك، وبعد ذلك يصير ذلك الخلق حالا يملأ أقطار القلب ويغطي مستويات الوعي والإدراك، وتكون التصرفات والأقوال والأفعال صادرة عن ذلك الخلق. فعندما يكون العلم بحكم هذه التوبة وبشروطها وبما ينبغي على العبد القيام به ليكون من التائبين، فبعد ذلك يكون هذا خلقا من أخلاقه. ولقد كان الصحابة يعدون لسيد الخلق وأعرف الناس بربهم، كانوا يعدون له في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه، وكان في آخر عمره يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن ويمتثل لما جاء في هذه السورة التي تسمى سورة النصر. إن الكمالات التي جاء بها الإسلام وأمر بالمنافسة عليها كثيرة جدا، كما أن النقائص التي عنها لا تنحصر. وإذا كان الشيطان يضع العوائق في وجه ابن آدم يمنعه بها من التوبة الأولى، فإنه يستأنف محاولته مع من أفلت وتاب إلى ربه ليعوقه عن التوبة الثانية. بعبارة أخرى، ينتصر الشيطان على العباد ويستأسد عليهم بالذنوب والمخالفات والآثام والخطايا، ويتقوون عليه وينتصرون ويستأسدون بالتوبة. ولهذا ربما ورد قول منسوب إليه أنه يقول أهلكهم بالذنوب ولكن ينتصرون بالاستغفار وبالتوبة. لا ييأس الشيطان من استرجاع الإنسان ولو أفلت منه، فهو دؤوب ساع فيما أقسم عليه. فعندما يعجز عن الاحتفاظ بالعبد في حظيرة المشركين والكفار والضالين، فإنه يسعى ليمنعه من التوبة الثانية. ولهذا جاء الأمر بالتوبة لعموم الناس، وجاء الأمر بها للمؤمنين، حتى يعلم أنه لا أحد يستغني عن هذه التوبة، إن كان ضالا، إن كان كافرا فلا زال ينتظره القيام بالتوبة الأولى التي بها يسلم، وإن كان مسلما فينتظره أن يتوب توبة تجدد إسلامه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدركون هذا المعنى من تربيته لهم، فالواحد منهم لا يرضى على نفسه عندما ينطق الشهادتين، ولكن يرى هاتين الشهادتين الخطوة الأولى في الطريق. لهذا يرد في تراجم الصحابة: أسلم وحسن إسلامه. وهذه العبارة الثانية حسن إسلامه تعني أنه تاب توبة الإسلام وتاب توبة الإحسان، أنه في كل يوم يجدد إسلامه ويقوي إيمانه حتى يبلغ بعد زمان مقاما عاليا، وما منهم من أحد إلا ولقي الله سبحانه وتعالى مقبلا غير مدبر، قد فتح جميع الكمالات ونافس عليها إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى. فالتوبة التي نتحدث عنها ليست هي تلك التوبة المباشرة التي يتوب بها العبد من ذنب ارتكبه ووعى بارتكابه وندم على ارتكابه. هذا المعنى ومعنى واحد للتوبة التي نتكلم عنها. نحن نتكلم عن التوبة كاختيار فيه إدراك ووعي بأن الإنسان محاط بمجموعة من التكاليف، ومناط بمجموعة من المسؤوليات، وهذه الخلافة التي يحملها، وهذه الأمانة التي يقوم بها، كل ذلك يجعل سلاحه الأول والأخير الذي لا يفارقه هو التوبة. فالشيطان لا ييأس، وكثيرون هم أولئك الذين كسبوا الجولة الأولى أو الثانية أو الثالثة ثم خسروا بعد ذلك، والعاقبة والأعمال بالخواتيم. فما دام العبد حيا، ما دامت روحه لم تفارق بدنه، فهو مهدد. لذلك كانت التوبة مبدأ الطريق ومنتهى. الحافز الأول هو عموم الأمر بالتوبة والحث على تعجيلها. قلنا إن التوبة كخلق يلازم المسلم هو ثمرة لعلم، ثمرة لمعرفة. هذا العلم هو مجموعة من الحقائق الدينية المقررة في دين الإسلام، إضافة إلى كونه لا يخدع نفسه ولا يخطئ في تشخيص حاله، إضافة إلى ذلك ها هنا علم. فمن حوافز التوبة أن الله تبارك وتعالى أمر بها وحث على تأجيلها. فكون الأمر بها عاما فيه معنى عميق، وهو أنه لا يوجد أحد يستثنى من هذا الأمر. وكونه أمر بتأجيلها معناه أن الإنسان ربما حاجته إلى التوبة أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، أن كل فترة يعيشها لا يدري، لعله في هذا الوقت الوجيز قد علقت به وكتبت في صحيفته ذنوب. فالأمر بتعجيل التوبة والأمر بها والأمر بتعجيلها معناه أن الإنسان عرضة للخطايا والذنوب، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لقد أمر الله تعالى الناس جميعا بالتوبة، وأمر المؤمنين بها خاصة. وهذا يعني أن أي إنسان مهما بلغ إيمانه وتدينه واستقامته لا يستغني عن التوبة، بل يصبح بها ويمسي بها. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وروى الإمام مسلم مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن الآيات التي خصت المؤمنين بالخطاب قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقوله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن ما دامت هناك أخطاء وذنوب وتقصير وتضييع، فإن التوبة المعجلة العامة الصادقة الخالصة هي سلاح العبد في مواجهة عدوه. هذا هو الحافز الأول الذي يحفز المسلم ليأخذ مقعده بين التائبين ويحافظ على هذا المقعد ولا يبرحه حتى يلقى ربه، أن يكون تائبا ليلا ونهارا صباحا ومساء في كل وقت. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد استغفر الله وأتوب إليه 70 أو 100 مرة، فما بالك بمن سواه. الحافز الثاني هو التفكر في حقيقة الزمن. هناك حجاب كثيف من الغفلة يمنع أكثر الناس من إدراك حقيقة الزمن، فهم لا يرون في طلوع الشمس سوى بداية يوم جديد، لا يرون في طلوع الشمس سوى بداية يوم جديد يدخلون فيه في مجموعة من الهموم والأغراض العاجلة والآنية، كما لا يرون في قدوم الليل سوى نهاية لذلك اليوم وفرصة يخلدون فيها إلى الراحة ليبدأوا يوما جديدا. ونادرا ما يتجاوزون هذا النظر القريب إلى نظر بعيد يرون فيه تعاقب الليل والنهار درسا بليغا وموعظة وذكرى. وهذه الموعظة وهذه الذكرى وهذا الدرس البليغ يفضي إلى التوبة. الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لا يمكن أن تتعاقب هذه الليالي وهذه الأيام إلى ما لا نهاية، فلكل واحد حظه منها، والله سبحانه وتعالى كتب له أياما فهي مجموعة يتسلمها بالتقسيط ويتسلمها بالتدريج حتى يستوفيها. وأما أن يغيب عنه أن هذه الأيام ستنتهي وأنه سيأتي عليه صباح يكون فيه من أهل الآخرة ويأتي عليه ليل لا يكون من أهل الدنيا، فهذا هو النظر البعيد الذي حجبت عنه كثير من القلوب، مع أنه أمر قريب من الإنسان. فإن الإنسان إذا استعمل عقله وبدأ يعد الأيام يعلم أنه خرج في يوم وسوف يغادر في يوم، وبينهما عمر هو مجموعة من الأيام. إن قراءة الزمن على ضوء هذه الآيات والأحاديث الكريمة يفضي إلى نتيجة أخيرة، هي أن أحسن ما يقدم بين يديه هو العمل الصالح، وأول هذا العمل التوبة النصوح. إن دورة اليوم ودورة الأسبوع ودورة الشهر ودورة العام كل واحد منها يعطي للإنسان فكرة عن عمره. الله تبارك وتعالى يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر